وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياك الله يا أبي.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
الله يعافيك. نستقبل أعزائنا المشاهدين أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة على يوتيوب. نأخذ الأسئلة.
نعم.
هذا أخونا يقول: هل انتهت طباعة مجموعة آثار ابن القيم كاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا آثار العلامة ابن القيم رحمه الله مشروع جليل بدأ من عدة سنوات تقريبا، وكان يخرج على عدد من المجموعات، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية والثالثة وهكذا، وكان كل مجموعة منها تضم عددا من الكتب، ليس من شرطها أن تكون متحدة الموضوع أو العلم، يعني مو لا تكون مجموعة في علم العقيدة، مجموعة في علم الفقه، لا، كانت أخلاطا، فالذي يجهز من الكتب ابن القيم كان يدفع إلى الطباعة، ولهذا خريت مجموعات وطريقتها وكررنا مرارا. هذا المشروع اصلا قام على الطريقه العلميه فيه، كان مدير مشروع اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران وفقه الله، وكان تحت اشراف العلامه الشيخ بكر ابو زيد. طبعا له اسس، له طرق معينه، له اصول عامه، بقيه التفاريع الخاصه هاي ترجع الى طبيعه كل باحث ورؤيته للكتاب وطبيعه الكتاب وطبيعه المخطوطات الموجوده للكتاب، هذه تتفاوت فيها الانظار، لكن في أصول عامة متحدة بين الجميع. الخدمات العامة التي تقدم لكل كتاب هذا أصول عامة في المشروع، ومن الفهارس العلمية واللفظية اللي في آخر الكتاب، وهذا يكاد يعني يقل نظيره فيما خرج من كتب ابن القيم رحمه الله. طبعا الكتاب خدم بمقدمات وأشياء معينة تعين على فتح مغاليق الكتاب، ثم نفس الكتاب علق عليه بتعليقات مفيدة ومقارنات، ثم فهارس علمية. الآن والله الحمد تقريبا آخر كتاب يصدر الآن هو كتاب أحكام أهل الذمة، وهو آخر كتاب في المشروع والآن في المطبعة، وإن شاء الله أنه قريبا سيكون في الشحن وسيأتي بإذن الله، يعني لن يأتي معرض الرياض القادم اللي هو إن شاء الله موجود بإذن الله أو قبل كذلك أيضا بإذن الواحد الأحد، وحينئذ يتم المشروع كاملا في 68 مجلدا، 68 مجلدا تم به المشروع ابن القيم فيما وجد من كتبه. هو كتب القيم أكثر من ذلك، لكن هذا الموجود منها ليس منها من الشيء الجديد مما طبع، شيء جديد يعني يذكر، يعني إلا رسالة صغيرة كانت في رفع اليدين أو شيء من ذلك. وإلا نحن نطمع، عندنا سمعنا أخبار أن هناك بعض من أفادنا بأن رسالة ابن القيم في 40 وجهة لإبطال الكيمياء أنه رآها في مكتبة خاصة في تريم وكذا، لكن بعد ذلك ما وجد، نتمنى أنها توجد، ونتمنى غيرها من الكتب أنها توجد، لأنه ابن القيم له كتب مطولات أيضا ترى غير هذه ما وجد حتى الآن، يعني ما وجدناها، وإن شاء الله أنها موجودة. طبعا الآن إن شاء الله في نية، طبعا بعض المجموعات أعيدت طبعها أكثر من مرة، بعض أربع مرات، بعض ثلاث مرات، لأنه اتباعا مطلوبة دائما، وهي خرج بسعر مخفض جدا، وهي صارت متناول طلبة العلم، وصار ما شاء الله تبارك من بركتها أنها ما تبقى يا ولدي، أحيانا ينزل المشروع الكتاب المجموعة تنزل ما تبقى حتى ثلاثة أيام، أحيانا أسبوع بالكثير، ونفذ تماما الأسواق، مع أنه مطبعون كمية كبيرة ليست بالقليلة، يعني ثلاثة نسخة ما هي قليلة. الآن إن شاء الله في فكرة لإعادة كامل المشروع بالكامل إن شاء الله لمن لم فاته شيء أو ما وجدها، قد والفكرة مطروحة على أن تطبع على خطين اثنين أو طريقتين، الأولى في مسارين، المسار الأول أنه تطبع كل كتاب مفردا بحيث من أراد بعض الكتب دون بعض يجدها، والمسار الثاني أن تطبع المجموعة كاملة في كرتونين كاملة 68 مجلد كامل لمن أرادها، ويطلع السعر مخفض وجميل جدا ومجموع بحيث من أراد، لأن بعض الناس ما يدري، لو طلعت مجموعات يقول ما ندري والله المجموعة الأولى اللي معي أو الرابعة أو الخامسة ما يدري إيش فيها، فلما تطلع إما مفرق فينتقل منها ما يريد أو مجموع كامل فيأخذها كاملة جملة وهي أصلا مدعومة يكون طيب إن شاء الله. هذه إن شاء الله هذه الأفكار مطروحة، وبإذن الله أنه يعاد إن شاء الله طبعها قريبا توجد في الأسواق بإذن الله. نستمر أو نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله من أول الكتب عندنا من كتب السنة، وهو مسند الإمام الدائم رحمه الله الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل الدارمي المتوفى عام 255 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب ليس تحقيقا جديدا ولا إبرازا للكتاب، إنما هو تصوير لنسخة عتيقة منه بخط الحافظ الجليل الكبير عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب، وهو قد عرف بدقته وضبطه. وهذه النسخة من أعتق النسخ الموجودة حول العالم الآن عندنا حتى الآن. طبعا النسخة هذه لها قصة، طبعا هي مصورة، هذا سنأتي إن شاء الله إلى ما فعل فيها. طبعا هي مصورة، النسخة هذه لها قصة. الحافظ عبد الغني رحمه الله لما كتب هذا الكتاب تناولت هذه النسخة الأيدي العلماء، فوجد عليها سماعات وبلاغات وطباق وتعليقات وتهميشات أيدي العلماء والأئمة والحفاظ تداولوها، وقرئت في المجالس كثيرا جدا، مجالس السماع قرئ. وهذه النسخة هذه الموجودة عندنا الآن، هذه كانت من 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 ممتلكات الحافظ ابن حجر، من نسخ الحافظ التي يعول عليها في كتبه ويحيل إليها ويرقم عليها، يقول ولم أجده في نسخة الدارمي بخط المنذري، كذا يقول ينص على التي بخط المنذري، فهي كانت عنده مدة من الزمن، ثم تناقلت حتى وصلت إلى يد العلامة الكبير محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله، وصارت من مشمولات خزانته العامرة. وكيف وصل إليه؟ لما جاء إلى الحجاز في العمرة قابل محدث الحرمين العلامة عمر حمدان المحرسي التونسي رحمة الله عليه، وأهداه النسخة هدية، وفرح بها فرح عظيم جدا وطار بها. مشكلة النسخة هذه أنها عتيقة بخط الحافظ غالب والحافظ المنذري، لكن أول جزء منها ليس ساقط، يعني من النسخة الأصل أصلا. فهو الحافظ محمد عبد الحي الكتاني طلب من صهري العلامة الفقيه الأديب المؤرخ إدريس بن طلحة الزرهوني أن يكتب له من نسخة أخرى، ينقلها من نسخة عتيقة ليس سنة الدارمي، أن ينقل له المقدمة الساقطة، وهي في قرابة 68 ورقة، هذا الجزء الساقط الأول، فألحقها حتى تتم عنده نسخة كاملة للمسند الدارمي، فألحقها. ثم الباقي كله بخط الإمام المنذري إلا ثلاث مواضع كانت ذكرها المحقق وفقه الله في المقدمة، هي المواضع، وهي مواضع لطيفة يسيرة، أحاديث أو باب فيه حديثين أو شيء من ذلك، لكن هذه الثلاث مواضع كانت بخط المحدث محمد بن بكر المقدسي رحمه الله أيضا. فالمقصود أن النسخة عندنا تامة، استقرت في مكتبة الخزانة الكتانية، وجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن محمد المختار البداوي السباعي وفقه الله، وهو صاحب دار الحديث الكتانية، وصور الكتاب هذه النسخة العتيقة الفريدة وأخرجها في هذه الإبرازة. أنتم كما ترى الآن هذه الإبرازة، لاحظ هذا التصوير على الورق الكوشيه اللي ترى، هذا مو ورق كوشيه، لا ورق شاموة لكنه مسود رصاصي لونه، يعني يكون قريب النظر من الخطوط. طبعا هو الأجمل لو طبعت ملونة كما هي بالحمرة وغير الحمرة، هذا أجمل طبعا، لأنه كان يستعملوا الأحمر في التبويبات وشيء من ذلك أو شيء من ذلك. لاحظ معي لو يبان الإخوة، هذا خط الحافظ المنذري، طبعا هذه التهميشات اللي ترونها والتعليقات أو التصحيحات أو شو هذه إضافات، هاي إما بلاغات أو تصحيحات أو تعليقات للأئمة الذين تداولوا هذه النسخة. هذا مما يجد قيمة النسخة العلمية عند الأئمة، هي النسخة نفيسة جدا لاجل تداول العلماء عليها، فتكون غاية في الضبط والإتقان. طبعا في المقدمة أخونا الحبيب فضل الشيخ خالد السباعي وفقه الله، يعني قدم أول مقدمة ذكر النسخ الخطية كاملة الموجودة أصلا للمسند في العالم، ذكر يمكن 10 نسخ ليدلل أصلا أن هذه من أنفس النسخ الموجودة اللي موجودة في المغرب. ثم ذكر بعد ذلك السماعات والبلاغات الموجودة، وساق يقول وهي كثيرة لكن يعني ما يمكن حصرها، لكن أتى بأشهرها وبدأ يترجم لهم سماع فلان وسماع فلان، هذه في المقدمة طبعا، وسماعات فلان، ويرقمهم سماع فلان على فلان وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك سنده هو إلى الكتاب الدارمي وبعض ما كتبه العلامة الكتاني رحمه الله على نسخته الخاصة وأخرجه. شوف هذه المقدمة اللي هي مؤطرة، هذه المؤطرة 68 ورقة ما يقرب من 140 صفحة بالترقيم الطباعي، هذا الترقيم الطباعي عندنا هنا، أما هذا فهو الترقيم المخطوط الأصل، هذه من خط صهر الشيخ محمد عبد الحي الكتاني، هذا شوف إلى هنا إن شاء الله يبان، لاحظ كيف هذه الورقة مطبوعة، هذا انتهى هنا الاستدراك من أول النسخة الخطية، ثم يبدأ بعد ذلك من خط الحافظ عبد الغني عبد العظيم المنذري رحمه الله إلى نهايته. طبعا في النهاية هذه اللي هي فهرس للأبواب الموجودة في النسخة هذه، وفق الله الكتاب من إصدارات دار الحديث الكتانية.
أبي ما فائدة طباعة مثل هذه المخطوطات تطبع كما هي؟
طبعا هذه فائدة، طبعا مو أي أولا ليس أي مخطوطة تصور، مو تطبع، تصور كما هي، إنما يؤتى إلى النسخ الخطية النفيسة التي كانت بخطوط الأئمة المشهود لهم بالإتقان والضبط، أو إذا تداول نسخة الأئمة والعلماء والأعلام والحفاظ وعلقوا عليها، هذه تكون غاية في النفاسة، لأنها تكون غاية في الإتقان، هذا الغالب عليها. وهي كذلك هذا إخراجها كما هي، لأجل أن تكون عندك عند طالب العلم أو الذي يريد التدقيق في الروايات وفي الأوهام أو في الأسانيد أو في الضبط أو شيء من ذلك. بعضهم عرف بضبطه فيضبطها ضبط الرواة، يحتاج إلى المراجعة إلى مخطوطات، أحيانا تكون مطبوعات غير وافية في هذا الباب. فمراجعة مثل هذه الأصول الخطية التي صورت عن أصل الخط النفيس العتيق مفيدة جدا في قضايا البحث والمراجعة والتدقيق، هذه فائدتها. ولهذا ليس أي مخطوطة تصور، وإنما ينتقى أنفس المخطوطات التي بخطوط الأئمة والتداول أو الأئمة تداولها، مثل هذه النسخة عندنا الآن ومثلها ونظائرها. وهذا الحمد لله مشروع بدأ من سوزيكين، فواز سوزيكين بدأ يصور أشياء كثيرة، لكن كانت تصويره في عامة العلوم يعني، بل الحديث فيها أقل القليل في الحديث، غالبا في العلوم التطبيقية العلوم الطبيعية يعني ما صور منها. وثم بعد ذلك بدأ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة نظام يعقوبي، قال صارت عنده مثل السلسلة، تصور أشياء من هذه المخطوطات شيء كثير يشكر عليه. طبعا سيأتينا إن شاء الله شيء منها، هذه من ضمن المشاريع اللي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد الكتاني، خالد السباعي وفقه الله. هو كتاني هو أصلا له عناية خاصة بالعلامة محمد عبد الحليم الكتاني، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك بعد قليل. فهو وجدها في هذه الخزانة فأخرجها، وهي من الأعلاق النفيسة الموجودة في خزائن المغرب وفقه الله. هذا سلمك الله، شوف كتاب ثاني. طبعا هذا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار الحديث الكتانية، لكن النسخة التي كانت في السعودية كانت بالتعاون وبالاشتراك مع الدار الثالوثية بالرياض، لكن التي في الخارج لا، ليست كذلك. طبعا هذا عنوانه تاريخ المكتبة الكتانية، مالكها الحافظ الكبير الإمام محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني رحمه الله، متوفى عمله 382 للهجرة رحمة الله عليه. كانت له خزانة عامرة واسعة الصيت فيها من الأعلاق الخطيرة والنوادر العظيمة، شيء كثير جدا، خاصة أنه كان صاحب سفريات وعلاقات، ولهذا كان هذان الخطان مصدر إمداد له. الأول سفرياته الكثيرة جدا، وكان يسافر إلى عدد كبير من البلدان، إلى بلاد العالم العربي والإسلامي يكاد يستوعبها، وبلاد أوروبا وغيرها سافر إليها، وحصل من كل ما يذهب سفر بلد إلا حصل. هذا مثاله اللي مر معنا مسند الدارمي، وهو لأنه كان عالما عارفا بخطوط العلماء وقيمة المخطوطات، كان يلشن على النفائس الكتب والمخطوطات، فاجتمع في مكتبتي وخزانتي الخاصة ما لا يعرف لها نظير في العالم كله، كخزانة خاصة ما لا يعرف لها نظير. طبعا ومما كان من روافدها ما كان يهدى إليه من العلماء، لأن صلته بالعلماء كانت جليلة وعظيمة وجيدة، فكان العلماء يصلون إليه بالهدايا، وخير الهدايا لأهل العلم الكتب، ما في مثلها يعني في الإهداء. هذه مفاتيح القلب يا ولدي. طبعا مكتبته العظيمة صار لها صيت عظيم، حتى أنها صارت معروفة عند الملوك والأمراء والوزراء والوجهاء والأعيان والعلماء والرحالة والأدباء وحتى المستشرقين، وهؤلاء كلهم ترى زاروا المكتبة، وكان له سجل حافل للزوار ويكتبون مذكراتهم متى زاروها، كان سجلا حافلا عظيما. لكن للأسف هذا يقولون مما ضاع أو سرق من المكتبة أيام النهب، لما حصل له في أيام غربته لما اقترب وخرج من البلاد في مهجره الذي مات فيه في فرنسا. المقصود أنها كانت مكتبة حافلة، وليس فقط فيها الكتب، بل فيها من عجائب النوادر من المنسوجات والمصنوعات والآلات وأشياء، حتى فيها من جلود الحيوانات عجائب. حتى أقول فيها عظم هيكل عظمي لأحد الأحواط الضخمة، حوت العنبر، أشياء يعني كانت مكتبة حافلة معنى الكلمة. هو كان مغرم بهذا، هو كان يعني ذا ثراء ووجاهة، فهذا يسر له مثل الحصول على مثل هذه الأشياء. المقصود وأيضا كان فيها من الوثائق شيء لا نظير له، وكان إذا سمع بوثائق تباع أو هناك من أراد بيعها من أسرة أو جهة معينة يذهب ويناقشهم عليها ويدفع ما يشاءون ويأخذها. فاجتمع عنده من وثائق الحركات الوطنية أو الجهادية أو وثائق العلماء أو وثائق الدول، شيء عجيب عندهم، شيء سار آية في هذا الباب. المقصود مكتبته العظيمة هذه كانت لها قصة مأساوية الحقيقة. بعد اجتماعه العظيم ثم تسلط عليه من يسمون يعني بعض الذين تسلطوا عليه وأرادوا به كيدا وقتلوا ولده الأكبر عبد الأكبر، ثم هرب بعد ذلك ونجا بنفسه، فأخذوا المكتبة وتفرقت وشيء من ذلك، وبقي على ما بقي منها وأقفلت وشمعت، حتى جاءت بعد فترة طويلة أضيفت إلى بعض الخزائن العامة بأمر من ملك البلاد وقتها،
وثم أضيف له بعد موت فرنسا أضيف ما عنده أيضا وما اجتمع له ما هنا وأضيف الجميع وسار يحرص عليها وجمعت في محل واحد حتى سارت اليوم ضمن المكتبة الملكية بالرباط وموجودة ما وجد منها والقليل فقط لفقد لكن موجود منها شيء خير كثير الحمد لله والآن بدأوا يفهرسون ويخدمون خدمة علمية تليق بها. طبعا المكتبة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمد المختار البداوي السباعي الحسني وفقه الله له عناية خاصة بالعلامة محمد عبد الحي الكتاني وله غرام به كبير جدا حتى أنه يكاد يستوعب حياته أو تفاصيل حياته وبل وما أخرج من الكتب والمخطوطات وسيره ولقاءاته ورسائله ومقالاته شيء يعني ما شاء الله مرجع في هذا الباب هو مرجع ولهذا ألف هذا الكتاب عن التاريخ المكتبة الكتانية وما فيها كيف بدأت كيف أنشأها وبدأ تأسيسها بدأ البدايات أولا كيف بدأت ثم بعد ذلك بدأ يذكر معرفة العلامة محمد عبد الحي الكتاني بخطوط العلماء والنفائس الكتب وكيف كان يحصلها ثم بدأ يذكر كيف كان تقرأ عليه وكان يصحح ويعلق على بعضها وبدأ يذكر بعد ذلك رحلاته إلى البلدان أين رحل وأخذ من هذه البلدة كذا كذا ومن هذا راح الجزائر وأخذ وراح من تونس وراح إلى مصر مصر أكثر منها جدا والشام والحجاز كذلك وراسلوا علماء الهند وشيء من ذلك من زار من الأعيان المكتبة هذه نوادر الكتب التي فيها وجاء ذكر مثلا نوادر كتب التفسير نوادر كتب الحديث نوادر كتب الفقه وهكذا بدأ يقسم الكتاب طبع في مجلدين فيه فوائد ونفائس ونوادر المعلومات عن هذه المكتبة وعن شخصية محمد عبد الحي الكتاني يعني هي الحقيقة عن تاريخ المكتبة لكن في ثناها كلام كثير عن في مما يوقف عليه لأول مرة من حياة العلامة محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله شفت لاحظ شو كتبنا وأدوارها في خدمة العلم والتاريخ والحضارة الإسلامية وتاريخ تأسيسها وطرق جمعها من ومن زارها واستفاد منها والكتب التي ألفت بين جنباتها والتي طبعت عن أصولها طبعاً وذكر أنه ما وجد نسخ خطية من العلماء الذين أبرز بعض الكتب إلا عند العلامة الكتاني وذكر نوادرها وغير ذلك مما يتصل بها وبصاحبها طبعا الكتاب قدم له العلامة الكبير المحقق الدكتور بشار عواد معروف وأثنى عليه والعلامة الشيخ نظام يعقوبي يعني وأثنى عليه أيضا لأنه المكتبة نكتب بحق من نفائس المكتبات الخاصة الكتاب طبع في مجلدين كما ذكرنا لاحظ ولدي عشان بس يا أخوي هذا شوف مليئة بالنماذج الخطية التي كانت في حوزة العلامة الكتاني شوفها النماذج الخطية أتكلم عنها شوفها مثال وبعضها عليها خطوطه وهو أحيانا يكتب ملخص لكل مخطوط عنده أو من أين أتاه أو تاريخ التملك أو شيء وفوائد في هذا لأن وأحيانا يختم بعض الأختام وشيء من ذلك واستفاد فائدة كبيرة رحمة الله عليه
أي دار أبي؟
هذا دار قلنا دار الحديث الكتانية بالاشتراك مع الدار الثالوثية في مجلدين هذا سلمك الله كتاب عبارة مجلد مجموع في قضية واحدة وهي رواية من تكلم يوم الجمعة فقد لغى هذا الأصل إلى هنا معروف لكن زيادة ومن لغى فلا جمعة له هذه الزيادة هي محل البحث عندنا في هذا الكتاب العلامة محمد عبد الحي الكتاني يقول أنه بلغه عن أحد أفاضل أهل فاس من العلماء المحدثين أنه كان يشرح الحديث في المسجد فذكر هذا للناس فطالبوه أمر وهذا الحديث اللي هي زيارة ومن لغى فلا جمعة له فعزاه لسنا أبي داود فراجعوه قالوا ليس في أبي داود قال إنما عزاه الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء وراجعوا وجدوا ليس غير موجود وهكذا قال وسارت مثل الواقعة اللي يتداول في الحديث لأنه كان العالم مشهور وذو خالتي أفضل اللي هو محمد جعفر الثاني المقصود فقام مؤلف الحافظ محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني الحسني المتوفى عام 1382 للهجرة ألف رسالة سماها عقد اليواقيت والزبرجد في أن من لغى فلا جمعة له مما نقب عنه من الأخبار فلم يوجد وهي قرابة 200 صفحة كله تتبع عن ولدي تتبع هل لها أصل في كتب السنة وفي الأجزاء الحديثية والمصنفات والمسانيد والمعاجم تتبع عن ثم تتبع من رويت عنه هل هي مقطوعة من هو يقول عن عكرمة وعطاء مقطوعة تتبع هذا وحقيقة من عزاء لهما وأين وجد هذا ثم تتبع أقوال أئمة المذاهب وما يقولون في هذا الباب وكلام أهل العلم والروايات وكلام عظيم جدا يعني من أوعب ما كتب في الباب طبعا هو ينفي تمام وجودها يعني لا أصل لها المقصود طبعا ممن سمع بهذا كان اثنان الأول العلامة المحدث السيد محمد بن إدريس القادري رحمه الله فألف رسالة فيها جواب، شوف جواب عن زيادة ومن لغى فلا جمعة له، يثبتها الحافظ الكبير محمد عبد الحق الثاني، أجاب عنها تفصيلا في هذا الكتاب في عقد اليواقيت والزبرجد. ثم بعد ذلك قام الغماري اللي هو الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله، وقام ونقد كلام هو اعترض به على كلام العلامة الكتاني، وسمى كتابه تبيين البله ممن أنكر حديث ومن لغى فلا جمعة له. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمد المختار البداوي وفقه الله السباعي قام وتعقبه في رسالته هذه تعقب نقد، قال ومعه نقد تفصيلي لأخطاء وأوهامه تماما، وهو ذكر في مقدمة عنه وعن عن تاريخ مؤلفاته وشيء مما ينبج بالعلماء، ويقول هذا ليس شيء عنه، كيف يسميه البله يعني كأنما هو غمز بالعلامة الكتاني رحمه الله. طبعا هذا المجموع إذن فيه ثلاثة كتب، الأول عقد اليواقيت والزبرجد للعلامة الكتاني، والثانية الكتاب الذي استوعب الجواب عنه وهو العلامة المحدث محمد بن القادري، والثالث هو كتاب تبيين البله لأحمد الغماري، والذي تولى الرد عليه أصلا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد محمد المختار البداوي السباعي، وهو حقق كل هذه الرسائل العلمية، حقق عقد الأوقيت على نسختين خطيتين، وقدم له العلامة المحدث الشيخ شعيب الأرناؤوط وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الحديث القتانية. ولكن أخونا الشيخ خالد الحقيقة هو عرف بمقدماته البادخة المتميزة العلمية التي فيها إشباع علمي لتفاصيل القضية التي دار وحوادثها وما ترتب عليها ومن تأثر بها ومن عارضها، ولهذا مقدماته ما شاء الله عليها طويلة، يعني ما شيء يعني يذكر ويشكر له، والكتاب من إصدار دار الحديث الكتاني وفقه الله.
معنا مداخلة.
نعم
معنا فضيلة الشيخ خالد بن محمد السباعي مدير دار الحديث الكتانية، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا سيدي الكريم، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ خالد لو تحدثون عن دار الحديث الكتانية، متى نشأت وكم إصدار لها حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث الكتانية هي دار للطباعة والنشر والتوزيع، كان تأسيسها في مدينة بيروت بالشراكة بين العبد الفقير وأخي الأستاذ المحقق الشيخ محمد الشعار البيروتي سنة 1431 للهجرة 2011 ميلادي. وكانت الفكرة في تأسيس دار الحديث الكتانية إلى إبراز جانب مشرق من التراث العلمي والمعرفي لأحد أعيان علماء الأمة الإسلامية ألا وهو العلامة السيد محمد عبد الحي الكتاني، حيث لاحظنا أن التراث المغربي يعني يكاد يغيب عن الساحة العلمية في المشرق، فتم تأسيس دار الحديث الكتانية لإبراز تراث السيد محمد عبد الحي الكتاني بالخصوص، ثم ما يتصل به وما يتصل بمكتبته وما كان فيها من النوادر، فكان هذا التأسيس وعدد الإصدارات الآن.
قطع الاتصال، لعله يعودون الاتصال.
لا ضروري يجيبون إياه الشيخ خالد، يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله زاملة علم، نبغى نسولف معاه، في عندنا أخبار يبغى يدلنا عليها إن شاء الله.
طيب نأخذ فاصل شيخنا ثم نرجع بإذن الله.
طيب
فاصل عزيزي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام. شيخنا رجع الاتصال المفيد.
نعم.
حياكم الله فضيلة الشيخ خالد.
حياكم الله يا سيدي الكريم، أهلا وسهلا
معكم الشيخ.
طبعا أول شيء مساك الله بالخير يا شيخ خالد، نحن الليلة والله سعداء بمداخلتك.
الله يمسيكم بالخير فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا.
نحن سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف والله بذلك، وأنت ما شاء الله عليك من أعيان الكتبيين والناشرين النابهين من أهل العلم الفضلاء اللي هم أيادي بيضاء على نشر الكتاب العلمي المغربي كان أو غير مغربي، وفقك الله. طبعا أنت أشيخ ترى انقطع كلامك حول كم إصدار لكم حتى الآن، فلو تتم لنا هذه المعلومة بس الله يعافيك.
طيب يا سيدي، إلى الآن يعني قريب 200 إصدار، وإن شاء الله يعني المزيد في الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل جميل. أنت وشيخ خالد ذكرت في المقدمة أن لك مشروع ضخم جدا حول العلامة الكتاني، موسوعة أو دائرة موسوعة الكتاني، إيش خبرها وين وصلت فيها وكم مجلد هيطلع هذا؟
هي سيدي دائرة المعارف الكتانية الكبرى، هي مشروع ضخم وواسع حول سيرة وأعمال وآثار العلامة السيد محمد عبد الحي الكتاني. أولا الجانب الأول اللي هو تراثه وتحقيقه، صدر منه عدة أعمال، منها كتاب عقد لواقيت الزبرجد والمدخل إلى كتاب الشفاء ومجموع نور الحدائق، هذه بتحقيقي وبتحقيق مجموعة من الإخوة الباحثين، كتاب الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات للسيد بتحقيق الأخوين العزيزين الأستاذ عبد الإله الصالح والأستاذ عبد الهادي جمعون، وكتاب النبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة للسيد أيضا بتحقيق الأستاذ عبد الهادي جمعون. فهذا الجانب المتصل بمؤلفات السيد، وقد أصدرنا في حوالي 20 كتاب أغلبها ينشر للمرة الأولى.
جميل. يعني انتوا يعني معناته سلسله، يعني كل مره تاخذون مجموعه من كتب العلامه الكتاني وتخرجوها.
نعم. وهناك جانب اخر اللي هو ما يتصل به وبحياته، اصدرت فيه لحد الان كتاب واحد اللي هو تاريخ المكتبه الكتانيه. لا يخفى على شريف علمكم ان المكتبه الكتانيه كانت من اذخر المكتبات بنوادر المخطوطات.
صحيح.
فهذا الكتاب جاء للتعريف بهذه المكتبه، كيف تجمعت وكيف تكونت وأبرز نوادرها ومن داره فيها ومن استفاد منها.
صحيح.
وهذا قد صدر بحمد الله في طبعتين، طبعة باسم دار الحديث الثانية وطبعة باسم دار ثلوثية لأخينا الدكتور محمد المشوح.
نعم نعم.
والآن إن شاء الله في قريب الصدور كتاب المعجم المعرف بمؤلفات السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال،
ما شاء الله،
من تأليفي، وهو ثبت بيبليوغرافي تعريفي بكل مؤلفات السيد محمد عبد الحي الكتاني.
نعم.
وأين طبعت والمخطوط منها أين يوجد وعدد صفحاته ووصفه ومن نقل منه ومن قرده ومن نظمه أو من حش عليه من استدرك عليه، هذا أيضا قريب
الصدور. ما شاء الله، هذه عادتك الله يعطيك العافية في تتبع هذه الأشياء. أنت لك ما شاء الله غرام كامل بالشيخ محمد عبد الحي الكتاني. أنا ما أعرف السبب، مع أنك لست من نفس الأسرة، مع أن آل الكتاني كلهم على عيننا وراسنا الله يعطيهم العافية.
هو يا سيدي يعني هذا من سعادتي أن سخرني الله لتراث هذا العالم، لأنه يعني جاء وقع يعني حياته كانت في هذا الجانب القصي من العالم الإسلامي.
صحيح.
فيعني يسر الله لي العناية بتراثه وإبرازه، وأسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق وإبراز العديد من تراثه.
جميل.
وأيضا مما أبشركم به أني أعمل على كتاب جمعت فيه رسائل العلماء من مختلف الأقطار والأمصار للسيد محمد عبد الحي الكتاني، وسميته ديوان الرسائل الواردة على السيد محمد عبد الحي الكتاني، ولعله يكون في أزيد من 7 مجلدات.
ما شاء الله.
وفيه أعيان العالم الإسلامي من مختلف الطبقات العلمية والهيئات السياسية ورسائلهم. طيب. إليه واستفساراتهم
يا شيخ خالد،
معه
أحسنت أحسنت. هل إن شاء الله فهرس الفهارس سنرى من ضمن ما ستعملون عليه؟ طبعا هو من أجل مصنفات العلامة الكتاني، والحقيقة الطبع اللي خرج بها ليست بذاك، يحتاج إلى خدمة علمية تليق به، وأنت أهل لذلك إن شاء الله يا شيخ خالد.
إن شاء الله بإذن الله. نحن كان يعني الرؤية إخراج ما لم يسبق له الطباعة. فأيضا مما أبشركم بقرب صدوره كتاب السيد البحر المتلاطم الأمواج، المذهب لما في سنة القبض من العناد واللجاج، هو في مجلدين لعله إن شاء الله يكون في معرض الرياض القادم.
ما شاء الله.
فكانت رؤيتنا إبراز ما لم يسبق له الطباعة من مؤلفات السيد، ثم إذا استوفينا هذا نعود إلى ما طبع من مؤلفاته.
طيب
في
جميل
مثل فهرس
الفهارس. طيب شيخ خالد، ذكر أخونا المحقق لكتاب مجموع ورسائل وإجازات العلامة محمد عابر السندي أنه في كتاب ضخم جدا اسمه طوالع الأول أنوار، ضخم جدا، هل هذا سيكون من ضمن مشاريعكم إن شاء الله قادم دار الحديث ولا كيف؟ لأنكم أنتم طبعتوا الإجازات والرسائل، أنا حسب ما فهمت من الكلام إن شاء الله من مشاريعكم القادمة، هل هو كذلك ولا؟ وإذا كان كذلك أين وصل يعني؟ 20,000 صفحة يقول غير تعليق ولا شيء.
صحيح، هو هذا من أكبر كتب الفقه الحنفي والفقه المقارن للعلامة محمد عابد السندي محدث المدينة النبوية المنورة.
صحيح.
كان لنا عمل فيه لكنه متوقف، إن شاء الله سبحانه وتعالى بدعواتكم تتيسر العودة إليه وإبراز هذا الكتاب.
طيب جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ خالد.
نشكر فضيلة الشيخ خالد بن محمد السباعي مدير دار حديثك الثانية على هذه المداخلة الجميلة.
جزاك الله.
نواصل شيخنا.
طيب نواصل. هذا سلمك الله من ضمن الإصدارات والكتب اللي ذكر عنها وصدرت الآن، وهو كتاب، الكتاب هذا عبارة عن مجموع فيه أثبات وإجازات للعلامة الكتاني رحمه الله، وفيه بعض الرسائل اللي فيها مباحثات لبعض العلماء فيما ذكروا من إجازاتهم، يعني خدمة إسنادية وحديثية في هذا الكتاب. الكتاب فيه الرسالة الأولى نور الحدائق في إجازة الشيخ محمد الصادق، محمد الصادق النافر العالم التونسي المشهور رحمه الله، لما أجازه العلامة الكتاني ذكر له إجازة. وهذا الكتاب هو يعتبر كالملخص لفهرس الفهارس، لأنه فيه مجمل مرويات العلامة الكتاني، مجمل شيوخ الذين أخذ عنه وتراجمه شيء من ذلك. وهو غالب الكتاب، يمكن نصف الكتاب تقريبا هو في الكتاب الأول نور الحدائق في إجازة الشيخ محمد الصادق، وأخرجه عثار نسخة خطية، وقدم له مقدمة ممتازة جدا ترجم فيه للعلامة محمد الصادق النيفر العلامة التونسي، وذكر أهمية الكتاب والرسالة. ويليه هذا الثاني المباحث الحسان المرفوعة إلى قاضي تلمسان، واحد علماء تلمسان، له رسالة فيها أراد بها العلامة الكتان رحمه الله أن يباحثه في بعض أوهام وقعت له في الأسانيد والإجازات وشيء من ذلك، فأراد يصحح له بهذه الرسالة. ويليه هذه الرسالة الثالثة الآن أسانيد وحصر الشارد، هذا أحد العلماء أراد أن يجيزه بكتاب حصر الشارد للعلامة العابد. حصر الشارد هو عبارة عن ثبت العلامة محمد عابر السندي رحمه الله ومطبوع في مجلدين، فذكر فأجازه وذكر أسانيده إلى حصر الشارد في العلامة الكتاني في هذه الرسالة. ثم الرسالة الرابعة عندنا إجازة المسند، إجازة المسند الحنبلي وذكر عناية الأمة الإسلامية به، وهذه عبارة عن إجازة أيضا كانت خاصة بالمسند الإمام أحمد رحمه الله، وتكلم بشيء خفيف عن رسالة خفيفة، ولا العلامة الكتاني لو نتكلم عن مسند أحمد وما حوله من أعمال وتاريخ كان أبحر في هذا لأنه علامة مطلع. ثم الرسالة الخامسة عندنا والأخيرة البغية والمراد في ترجمة الشيخ عبد الهادي العواد، وهذا الشيخ عبد الهادي العواد هذا من أحد شيوخ العلامة عبد الحي، أراد أن يترجم له بهذه الترجمة لأنه كان من عالي الإسناد عنده، فترجم له بترجمة خفيفة لطيفة جدا يعني صفحات قليلة في هذه الترجمة اللطيفة. طبعا هذا كله من تأليف العلامة الكبير الحافظ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتان الحسني المتوفى عام 1382 الهجرة رحمة الله عليه، والكتاب كله بعناية أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن محمد المختار البداوي السباعي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحديث الكتانية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين وفقهم الله. هذا أيضا رسالة عن الإعلام محمد عبد الحي الكتاني، وهو الظاهر هذا مستلم من ضمن المشروع الكبير الذي عنده للترجمة الكبيرة، لكن أراد فقط أن يبرز جانب التحاقه بالمجمع اللغة الدمشقي في دمشق، مجمع اللغة الدمشقي وتاريخه فيه، لأنه ظل عضوا فيه 35 سنة، فذكر متى التحق سنة التحاقه وأعماله وأبحاثه التي صنعها معهم في المجمع وشارك فيها أيضا، ثم ذكر علاقته بمجلة المجمع وماذا نشرت له من أبحاث أو انتقادات لكتب أو ما كتب عنه أيضا في هذه المجلة. الكتاب رسالة عبر رسالة عطيفة بعنوان الإمام محمد عبد الحي الكتاني أول مغربي ينال عضوية المجمع العلمي العربي بدمشق وأعماله فيه، من تصنيف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمد المختار البداوي السباعي، ومن إصدارات دار الحديث الكتانية وفقهم الله. هذا هو المشروع اللي فيه مجموع، هذا مجموع رسائل طبع في ثلاث مجلدات، أراد به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحسن أحمد عبد الشكور
في غالب صنع الكتاب، هو قدم له المقدمة وصنع مقدمة وترجمة واعبة للعلامة محمد عابر السندي، هو عالم سندي من علماء الهند لكنه استقر في الحجاز ومات فيه أيضا، وصار عالم معروف مشهورا جدا وله مؤلفات طوال ورسائل صغيرة كثيرة. في هذا الكتاب الذي طبع في 3 مجلدات جمعوا له 16 رسالة وتسعة إجازات تخرج بعضها لأول مرة، بعضها طبع من قبل لكن أكثرها لأول مرة يطبع، وخرج في هذا المجموع الذي يسموه شوف مجموع إجازات ورسائل الإمام محمد عابد السندي رحمه الله. طبعا الإمام عابد السندي اسمه محمد عابد ابن أحمد بن علي ابن أحمد علي السندي المدني الحنفي، متوفى عام 1257 هجرة رحمة الله عليه. الكتاب طبعا ترجم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أحسن أحمد عبد الشكور، ترجمة معبة ولدي في 200 صفحة تكلم عن دقائق تفاصيل حياة العلامة محمد عابد السندي، وجاء إلى أسرته ومن حوله ومشايخه ورسائل وأشياء 200 صفحة تقريبا، تكاد تكون أوعب دراسة عندنا إلا لا يفوق لدراسة العلامة سعد أخونا فضيل الشيخ سعد بكداش، يعني هي تفوق عليه في أشياء يعني وفقه الله وفقهم الله جميعا. طبعا غالب الرسائل عندنا هي بتحقيق أخونا الحبيب أحسن أحمد عبد الشكور، وعندنا رسالتين حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن نذر وفقهم الله. طبعا الكتاب الإصدار دار الحديث الثانية بالتعاون مع مكتبة النظام يعقوبي الخاصة. طبعا هو في المقدمة هذه الرسائل، هذه ست ذكروا الرسائل 16 وكيف رتبوها، هذه كاملة، بعضها في الحديث وبعضها في الجرح والتعديل والرجال وبعضها في الفقه وبعضها في اللغة وأشياء وهكذا يعني غالبها وكذلك، هذه المقدمة تامة. ثم بدأوا كلما جاء عند رسالة فإنه يقدم له بمقدمة آياتي لرسالة، مثلا هذه رسالة، فإنها كل رسالة مستقلة بمقدمتها، مثلا الحظ الأوفر لمن أطاق الصوم في السفر، كل رسالة تستقل بمقدمتها والنسخة الخطية، وغالبها كان بنسخة العلامة محمد عابد السندي غالبها وما فيها وفكرته عنها، ويبدأ يحقق الكتاب ويعلقون عن الكتاب. طبع فيه 3 مجلدات، بدأوا بالرسائل 16 ثم ألحقوا بعد ذلك الإجازات، إجازة لفلان 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 كعادة المجيزين، يعني أحيانا يطيلون أحيانا يختصرون وفقهم الله. هذا سلمك الله كان عبارة فكرة وكانت رسالة نسات ماجستير، وهو دراسة ألفاظ الجرح والتعديل التي ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه العظيم الشهير تهذيب التهذيب، مشهور كان أصلا بالتشاور مع العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلمان بن طاهر الحسني أو الحسيني الندوي وفق الله، يقول إن هو درس في ندوة العلماء ثم جاء إلى الرياض والتحق بجامعة الإمام كلية أصول الدين والتحق بالشيخ عبد الفتاح أبو غدة وكان يدرسه أيضا، والتحق بدرسه كان له شرح في أدب المفرد البخاري وغيره، فاستشاره فأشار عليه بهذا البحث وهو أن يجمع ألفاظ الجرح والتعديل التي ذكرها الحافظ محي في تهذيب التهذيب ويجعل لها دراسة ودراسة معينة، يعني هو أراد أن يدرس الألفاظ التي استعملها الأئمة في الجرح والتعديل لأنها فيها تفاوت، هناك أحيانا تضارب للعالم الواحد في للعالم الواحد لما يتكلم فيه وأشياء منها تحتاج لدراسة عموما، فقاموا فقدم رسالة ماجستير هذه التي جرد منها الجزء الأول من 3 الأجزاء الأولى جردها واستخرج ما فيها من ألفاظ الجرح والتعديل، فترجم أولا ترجم طبعا قدم بمقدمة فيه نشأة الجرح والتعديل أهميته وفضله ومنزلته عند العلماء وقواعد الجرح والتعديل وإذا تعارض جرح وتعديل المقدمة المعروفة والجرح المعتبر وغير المعتبر وشهي، ثم بدأ يقسم الكتاب فذكر ترجمة 378 ناقدا من علماء الحديث النقاد الذين يقبلوا قولهم في الجرح والتعديل، هذا في 3 الأجزاء الأولى فقط ترجم لهم ترجمة كل واحد بما يظهر مكانته في الجرح والتعديل، فلما انتهى منهم طبعا كثير منهم هم قسمين، قسم منهم من أهل الاجتهاد لكن القسم الآخر هم الأقل، هم تقريبا الأقل منهم اللي هم متأخرين يعني وقف عند الحافظ بن حجر آخرهم، هم ممن يبنون اختياراتهم على ضوء كلام المتقدمين ممن سبقوا من أئمة الجرح والتعديل، يعني عندك الأئمة اللي هو ابن حزم والذهبي وابن حجر متأخرين يعني، ثم بعد ذلك أتى إلى 60 عالم منهم من هؤلاء العلماء النقاد ودرس ألفاظهم خلال الكتاب خلال محل الدراسة 3 الأجزاء الأولى محل الدراسة ألفاظهم، تتبع مثلا ماذا قال فلان الحافظ الفلاني ابن المديني ألفاظه كاملة في الكتاب الأجزاء، ثم يدرس دراسة حتى يخلص إلى إما قواعد معينة في الباب بيان مراده إذا أطلق اللفظ المعينة وهكذا يعني. وعنوان الكتاب ألفاظ الجرح والتعديل جمع ودراسة من كتاب تهذيب التهذيب. التهذيب التهذيب الحافظ بن حجر رحمه الله المتوفى عام 852 للهجرة قام على هذا الأصل الأول المطبوع في مجلدين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلمان ابن طاهر الحسيني الندوي وهو اليوم من مشايخ الحديث في جامعة ندوة العلماء وفقه الله طبعا وكان المشرف على بحثه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه وكان المناقش له العلامة المحدث المشهور الشيخ أحمد معمر عبد الكريم وهناك شيخان ونوقشت هذه الرسالة في جامعة الإمام كلية أصول الدين عام 1400 يعني يا ولدي من 41 سنة نوقشت الرسالة ثم بعد ذلك بعد فترة طويلة طبعا طبع هذه الرسالة الآن طبعت في مجلدين هذا المجلد الأول سميت الفاتحة الأولى طبعا الكتاب من إصدارات دار الحديث الكتانية بالتشترك مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين هذا المجلد الأول والمجلد الثاني كله لأخينا الشيخ سلمان بن طاهر الحسيني وفقه الله وقدم له اثنان من أهل العلم الشيخ العلامة محمد عوامة والثاني الشيخ المحقق أكرم ضياء العمري وفقهم الله جميعا ثم بعد ذلك جاء في تتمة لهم أحد الطلاب العلم النابهين المشتغلين بالحديث من أهل اليمن رحل إلى جامعة ندوة العلماء وتتلمذ على الشيخ سلمان اللي هو الشيخ سلمان بن طاهر الحسيني هذا صاحب الرسالة الأولى ثم أراد يقدم ماجستير فدله أن يكمل المشروع على غرار ما أرسى قواعده وخطته العلامة عبد الفتاح أبو غدة لأنه كتشاور معه وضع الخطة فأعجبته الفكرة وأخذ الثلاث الأجزاء التي تباعا التي تتبعها وأخرج رسالة الماجستير في هذه فحينئذ إيش جمع ولدي؟ جمع تراجم النقاد الذين لم تستوعبهم الدراسة الأولى لأنه خلاص مرات الدراسة الأولى هذا في ثلاث أجزاء ثانية وجمع من ألفاظ اختار انتقى من ألفاظ الجرح والتعديل لستين عالم هؤلاء ما لم يمر في الدراسة الأولى وكانوا محل الدراسة حينئذ ثم بعد ذلك بدأ بمقدمات مهمة في الباب وتفاصيل استوعب فيها النقص الموجود في الرسالة الأولى فاستدرك عليه التراجم التي فاتته واستدرك عليه الألفاظ ألفاظ التعديل التي فاتت الرسالة الأولى واستوعبها وجعلها محل الدراسة والبحث ثم أضاف أشياء وفوائد منها من ذكرهم الحافظ بن الذهبي والسخاوي في الجرح والتعديل ونقل عنهم الحافظ بن حجر ومن ذكرهم السخاوي والذهبي ولم يذكرهم الحافظ بن حجر ومن لم يذكرهم الحافظ من ذكر الحافظ عن الحجر وما ذكرهم الشيخان هذه جعلهم بدأ درسهم دراسة ذكر كتب الثقات الكتب الضعفاء حتى ذكر جهود المعاصرين في الباب وماذا فعلوا إضافة لهذا العلم علم جرح التعديل وخرج هذا القسم سموها التتمة الأولى طبعا الرسالة بنفس العنوان ألفاظ الجرح والتعديل جمع ودراسة من كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر من صاحب هذه الرسالة هذا الماجستير في هذا المجلد اللطيف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل بن حسن أمين اليماني الحرازي الندوي طبعا لأنه درس في جامعة ندوة العلماء فالنسبة لهذا الجامعة أصلا ولو عالم يماني مشتغل بالحديث ودرس الحديث وفقه الله والكتاب قدم له مجموعة من العلم هذه تتم الأولى هذا المجلد الأول هذه الثانية أتم بقية المشروع على الستة الأجزاء الباقية في رسالة الدكتوراه فأخرجها في هذا المجلد الأضخم منه وأضاف مباحث مهمة منها خلاصات ونتائج ما سبقت دراسته في الرسالتين السابقتين مع الرسالة هذه وأخرج بقية الأجزاء فتم المشروع وهو من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عادل حسن أمين الحرازي اليماني الندوي وفقه الله وهذا ثم شو المتممة الثانية وبها تم المشروع وفقه الله الكتاب قلنا من إصدارات دار الحديث الكتانية وبالاشتراك مع مكتبة نظام يعقوب الخاص بالبحرين لاحظ ولدي يأتون بالعلم فلان ويتكلمون عنه ترجم عنه وعلى بالجرح منزلته في الجرح والتعديل شو هذا ما لم تتم طبعا هذا أخذ ما لم يذكر في السابق أما ما ذكر خلاص وهكذا تمت الدراسة كاملة وفقه الله مع إثراء المادة العلمية لأنه الحقيقة وقف على أشياء طبعا ما بين الدكتوراه الثانية والرسالة الأولى أكثر من 30 سنة يا ولدي وفي هذه الفترة خرجت كتب مستوعبة للدراسات محررة بمعنى الكلمة فكان يستحق الرجوع إليها فهو استفاد منها ورجع إليها ولهذا سار المجلد الأخير فيه من إثراء المادة العلمية ما لا يوجد في سابقه وفقهم الله جميعا هذا سلمك الله أحد كتب الفهارس لعلماء المغرب ولعلماء المغرب بل لأحد علماء فاس المشهورين المعروفين وهو الإمام الحافظ طبعا الكتاب عنوانه فهرسة الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن أحمد السراج الفاسي المتوفى عام 803 للهجرة رحمة الله عليه وهو كتاب نفيس فيه غالب أسانيد المغاربة وما وصل إليهم من كتب وهو رحمه الله بين ما تلقاه ترجم لأشياخه ومن تلقى عنهم العلم ثم ذكر أسانيده إلى الكتب والمشيخات التي عنده والمسلسلات التي عنده وصلته، حتى ذكر الطرق التي وصلته من الطرق الصوفية وغيرها وأسانيده إليها وما أخذه عنهم، وفيه من التراجم والكتب والأشياء والإفادات ما لا يوجد في غيره، حتى أن فيه بعض القضايا الاجتماعية وبعض المناظرات والحركة العلمية التي كانت في وقته في فاس وغير فاس، ومن كتبه من العلماء ورسلهم، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم يطبع لأول مرة عن نسختين خطيتين من تحقيق أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة نعيمة بن نيس وفقها الله، والكتاب من إصدارات دار الحديث الكتانية. والحقيقة هذه الكتب طبعا أختنا وفقها الله ركزت بالذات في تعليقاتي، وهذا مهم جدا، على ما تفرد من ترجمته من العلماء، لأن هذه الفرسة مظنة النوادر من هذه التراجم، خاصة إذا كانت فيها شيء من الاستيعاب وهي تأخذ جانب معين من جوانب العلماء. وفقها الله وركز عليهم وترجمت لهم وحالت إلى المصادر. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحديث الكتانية. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن كتاب مشروع ضخم، يعتبر الأضخم عندنا فيما كتب في رسم المصحف، طبع قديما في الهند، قديما جدا، أكثر من 100 سنة تقريبا، ثم اندثر وسار سؤال الناس عنه كثيرا. وهو عالم هندي وله اشتغال بفقه الشافعية، وألف عدد من رسائل من العجائب، وله أيضا اشتغال بفقه الحنفية وألف عدد من رسائل بفقه الحنفية، لكن الأكثر كان فقه الشافعية، وهو العلامة الكبير محمد غوث النائطي الأركاتي الهندي، المتوفى عام 1238 للهجرة. يقول أنه طلبه بعض شيوخه أن يؤلف كتابا يبقى له ذخرا، قال فوجد أنه أنا أذكر شيئا أو ألف كتاب فيما يخدم كتاب الله عز وجل، فألف فوقع اختياره على على كتاب في رسم المصحف، خاصة أن تأليف الهنود فيه قليل، فوقع كتابه اختياره على هذا، على أن يكتب في رسم المصحف اللي هو كيف رسم المصحف، خط المصحف كيف وخطه شيء من ذلك، وسمى كتابه نثر المرجان في رسم نظم القرآن. إن شاء الله يكون باين للإخوة الخط، هي كذا باين إن شاء الله، نثر المرجان في رسم نظم القرآن، وبدأ وقدم له بتمهيد ثم مقدمتين
رسم نظمي
في رسم نظم القرآن، وقدم بمقدمتين أو مقالتين. المقالة الأولى فيها الأصول، تكلم عن أصول الزيادة والحذف أصولها، وهما يقرأ في 100 صفحة تقريبا. ثم المقالة الثانية في الفروش، يعني في الفرش، أخذ كل صورة لوحدها. هذه الطبعة صارت نادرة وصار يسأل عنها، فصورها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة نظام يعقوبي كما هي في 7 مجلدات مع التجليد الضخم. طبعا أوكل التصوير لأخواننا في دار الحديث الكتانية، شوف الإبراز هذا، طبعا هذا المخمل، هذا الورق، والكتاب مصور عن الطبعة الهندية، إن شاء الله يبرز لكم هذا بالطبعة، هذه طبعة الهنود مشهورة معروفة. كمان طبعات المغارب القديمة اللي هو اللي يسمى اللي يسمونه الحجرية، أيضا كمان خطها بيض معروف، إذا رأيتها تعرف تقول هذه مغربية، هذه هندية معروفة كما هي بقيت وصورت كما هي لأنها واضحة، وما أراد تدخل فيها ولا فيها لا تعليق ولا شيء. الإضافة الوحيدة إن فيها ترجمة من 1.5 صفحة تقريبا نقلت من أحد التواريخ الهندية، وفيها فهرس لما فيها من الكتاب، هذا الفهرس حديث حتى يعرف القارئ ما الذي يوجد في هذا المجلد، لا أقل ولا أكثر. ويكالك الحقيقة كان الكتاب يحتاج إلى فهرس مفصل في آخره. الكتاب طبع في 7 مجلدات ضخمة كما ترى ولدي، ترى الكتاب مختصر، وسبق أن عرضنا مختصر قبل ذلك، وقام علينا أخونا الحبيب العلامة الكبير غانم القدوري، وعرضنا كتابه قبل ذلك في أحد الحلقات وفقه الله. أنا أتمنى بعض الإخوة لو يأتون لما نذكر بعض الأشياء التي سبق عرضها، لما لو يذكرون في تحت في التعليقات رابط الحلقة التي ذكر فيها الكتاب المذكور، الكتاب المذكور مذكور في الحلقة الفلانية مثالا أو مقطعه. وأظن بعض الإخوة الفضلاء جاي أخونا الشيخ محمد بن حريب ولا أخونا الشيخ محمد حسين محسن إن شاء الله هم أولى بذلك، أو غيره من مفارس. أنا تفاجأت أن بعض الإخوة شغالين فارس ما شاء الله للبرنامج وأنا لا أعرفهم، لهم الشكر كله جميعا وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب يعني من أوعب ما كتب عن سيرة العلامة محمد، شو عنوان الكتاب؟ سيرة العلامة محمد الناصر الكتاني، وهو من الأسرة الكتانية المشهورة، وهو عالم جليل تلقى العلم وأخذ الإجازات واشتهر بنضاله ضد المحتل الفرنسي وغير ذلك، ولهذا له مراسلات ومذكرات وتقارير كتبت كثيرا في هذا المجال، وله علاقات كبيرة مع العلماء. قام ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة ابن محمد ناصر الكتاني وجمع في هذا المجلد الضخم سيرة والده التي سماها سيرة العلامة محمد ناصر الكتاني، ومن خلالها شذرات من تاريخ الحركة الوطنية. طبعا هذا عبارة عن ترجمة لعالم في ضمنها تاريخ يؤرخ لفترة مهمة قلقة في 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 التاريخ المغربي تسمى بالحركة الوطنية المعروفة المشهورة. طبعا هو أصل كتابي قسمه 3 أقسام. القسم الأول قال كتبته من واقع مشاهداتي ولقاءاتي ومعاصرتي ومعاشتي لوالدي، ومما كتبه من قصائده أو من كتاباته، فهذا كان القسم الأول عندنا. القسم الثاني كان من مراسلاته لأصحابه وأصدقائه ومحبيه ونحو ذلك من الرسائل، وهذا كثير جدا. والقسم الثالث كان من المذكرات والتقارير التي كان يكتبها في نضاله الوطني ضد الاحتلال الفرنسي وما كان يبعث به إلى الملك المغرب وشيء من ذلك. هاي ثلاث أقسام. هذا الولد فيها قرابة 100 وثيقة أو أكثر لأول مرة تنشر بخط العلامة محمد ناصر الكتاني، وفيها ترجمة وبيان بعض الحقائق التي هي مغيبة أصلا، يعني بعض الأشياء لما تؤرخ بالجملة كتاريخ المغرب لا يظهر فيها التفاصيل، التفاصيل التي كانت هنا بالذات علاقته مع العلامة الخطابي رحمه الله المجاهد الكبير المعروف عبد الكريم الخطابي، رسائله كثيرة وكان يرسل له رسائل من الملك المغرب ومنه إلى ومنه والعكس أيضا، وكان الرسول بينهما. شوف لاحظ هذه المرفقات، طبعا المرفقات عبارة عن مصورات لرسائله بخط يده 200 صفحة يا ولدي. شوف هذه كلها بخط يده، التقارير والأنشار يبان للإخوة معنا، هذه كلها بخط يده 200 صفحة تقريبا مصورات لما كتبه من تقارير ومذكرات العلامة محمد الناصر الكتاني وفقه الله. هذا الكتاب من إصدارات دار الحديث الكتانية، وترى هذه صورته، هذا صورة العلامة محمد الناصر الكتاني وفقه الله. هذا عاد إبراز لأحد جهودي أيضا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الناصر، أسامة بن محمد الناصر الكتاني وفقه الله، أراد أن يخرج شيء من كتب والده، بعضها طبع وبعضها لم يطبع، بعضها مقالات وبعضها لم ينشر ما زال مخطوطا، وهو وبعضها عبارة عن تحضيرات لمواد علمية كان يلقيها على طلبته في الجامعات، وسمى المجموعة كله الذي طبع في هذا المجلد قبسات من علوم الحديث، لأنه صدرها برسالة كتبها للطلاب الحديث برسالة فيها مصطلح الحديث. شوف مع فوائد من مسلم الإمام أحمد، له مقال عن الإمام أحمد، عن مسلم الإمام أحمد تكلم فيه، وشرح المختار من درر الموطأ وحديث أخر، عد هذه يأتي بالحديث ويشرح ويتكلم عنه بما يفتح الله عليه، وكان المجموع كله بلا المقدمة في أول الأمر، ثم الباقي كله يأتي تباعا. والكتاب طبعا والأصل اللي هو القبسات وأصل الكتاب والمحاضرات والمقالات للعلامة المحدث المجاهد محمد الناصر لدين الله ابن محمد الزمزم الكتاني الحسني المتوفى عام 1394 الهجرة رحمة الله عليه، وهو من اعتناء وجمع وطبع ابنه العلامة الشيخ الدكتور أسامة الناصر الشريف الكتاني ومن إصدارات دار الحديث الكتانية وفقهم الله.
نشكر لكم فضيلة الشيخ هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين أيضا، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني